الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 30 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل جديد، وهذا الفصل عقده المصنف في من لا تدفع إليهم الزكاة. الأول قوله ولا تدفع إلى هاشمي، أي ولا يجزئ أن تدفع الزكاة إلى هاشمي، والهاشمي من ينسب إلى هاشم بأن يكون من سلالة هاشم، فدخل فيهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب وآل أبي لهب 6. والدليل على أن أنه لا يجوز أن تدفع لهم لهاشمي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، رواه مسلم. لكن تجزي إليهم إن كان هؤلاء يعني آل البيت تجزي إن كان أحدهم غازياً أو غارماً لإصلاع ذات البين أو من المؤلفة قلوبه. خلاف العلماء، القول الأول قالوا ذوي القربى يمنعون من الصدقة وإن كانوا عاملين، وهو وجه للحنابلة. القول الثاني إباحة الأخذ لهم عمالة، وهو وجه للحنابلة، لأن ما يأخذونه أجر فجاز لهم أخذه كالحمال وصاحب المخزن إذا أجرهم مخزنه. وأهل القول الأول استدلوا بحديث رافع الذي ذكرناه سابقا، وحديث مسلم أنه اجتمع ربيعة ابن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال: والله لو بعثنا هذين الغلامين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس، إلى آخر ذكر الحديث بطوله، إلى أن قال: فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنت أبو الناس وأوصل الناس، ولقد بلغنا النكاح، فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليك ما كان يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون. فسكت طويلاً ثم قال: إن هذه الصدقة لا ينبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. إذن الراجح هو الراجح والله أعلم هو القول الثاني، إباحة الأخذ لهم عمالة، والأحاديث التي ذكروها ليست ظاهرة. تنبيه: يجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع، إذن المحرم الزكاة، وأما صدقة التطوع فهي جائزة. خلاف العلماء، القول الأول قالوا يجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع ولا يعطون من الصدقة المفروضة، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قالوا يمنعون صدقة التطوع أيضا، وهو رواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا تحل لنا الصدقة. والراجح هو القول الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المعروف كله صدقة، وهذا أخرجه البخاري ومسلم، فهذا يدل بعمومه على جواز ما عدا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول: فمن تصدق به فهو كفارة له، وهذا عام. وقال الله سبحانه وتعالى: فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. إذا كنت تريد من شخص من ذوي القربى تريد منه يعني أقرضت هذا الرجل وهو من ذوي القربى فأيسرت، فنظرة إلى ليس عنده ما يسدد فمددت له المدة، أجلت، الله سبحانه وتعالى يقول وأن تصدقوا، هذه تعتبر صدقة، هذه تعتبر صدقة، هل يحرم عليهم؟ نقول لا. وإذن لا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي، وهذا داخل في الصدقة. وقال أخوة يوسف وتصدق علينا. أما حديث الحديث اللي احتج به أهل القول الأول إن لا تحل لنا الصدقة، المراد صدقة الزكاة، المراد صدقة الزكاة. فالراجح والله أعلم التحريم فقط خاص بالزكاة المفروضة. واختلفوا في الكفارة، القول الأول قالوا يجوز أخذ الكفارة لأنها ليست بزكاة وليست من أوساخ الناس، فأشبهت صداقة التطوع وهو وجه للحنابلة. القول الثاني قالوا لا يجوز لأنها واجبة أشبهت الزكاة، والراجح هو القول الأول لأنها لا تشبه الزكاة، لا تشبه الزكاة. ثم قال المصنف رحمه الله ولا ومطلبي، يعني ولا يجوز الدفع إلى المطلبي، قالوا لمشاركتهم لبني هاشم، قال في الرضى مربع والأصح تجزئ إليهم، لأن آية الأصناف وغيرها من العمومات تتناولهم، ومشاركتهم لبني هاشم في الخمس ليس لمجرد قرابتهم، بدليل أن بني نوفل وبني عبد شمس مثلهم ولم يعطوا شيء من الخمس. والنصرة لا تقتضي حرمان الزكاة. خلاف العلماء، القول الأول قالوا تحل لهم الصدقة الزكاة، الخلاف في بنو الخلاف في المطلبي، القول الأول قالوا تحل للمطلبي وهو وجه للحنابلة، قالوا لأن المنع اختص بآل محمد وهم بنو هاشم فلا يلحق بهم غيرهم. القول الثاني قالوا تحرم عليهم الصدقة، قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد وشبك أصابعه، أخرجه البخاري. قالوا ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم. والراجح والله أعلم هو القول الأول أنها تحل، وذكرنا الدليل على هذا. قوله ومواليهم، يعني ولا يجوز أن تدفع إلى موالي ذوي القربة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن مولى القوم منهم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، الحديث صحيح، والحديث صحيح. موالي بني المطلب مثل بنو المطلب، مثل بني المطلب. والمطلب قلنا أنه يجوز دفع الزكاة إليهم، فكذلك المولى، كذلك مولى بني المطلب يجوز. خلاف العلماء في الموالي، القول الأول قالوا موالي بني هاشم وهم من أعتقهم هاشمي لا يعطون من الزكاة، وهو قول في مذهب الحنابلة. القول الثاني قال أكثر أهل العلم يجوز لأنهم ليسوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمنعوا الصدقة كسائر الناس، ولأنهم لم يعوضوا عنها بخمس الخمس فإنهم لا يعطون منهم، فلم يجز أن يحرموها كسائر الناس. وأهل القول الأول احتجوا بما روى أبو رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها، فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إنا لا تحل لنا الصدقة وإن موالي القوم منهم، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، والحديث صحيح. فهذا دليل للقول الأول، والقول الأول هو الراجح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم موالي القوم منهم هذا واضح، هذا واضح الدلالة. فالراجح والله أعلم هو القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، امرأة فقيرة متزوجة تحت غني منفق، هنا لا يجوز هذه أن تأخذ هذه الفقيرة لأنها تحت غني وكذلك منفق، وكذلك لا يجوز أن تدفع إلى فقير ينفق عليه أو ينفق عليه من وجبت عليه نفقته من أقاربه، لأنه مستغني، لأنه مستغني عن ذلك، كما سيأتي إن شاء الله في باب النفقات. لو أن رجلا له أخ ينفق عليه، وهذا هذا الرجل فقير لكن أخوه ينفق عليه، هل يجوز له أن يأخذ من الزكاة؟ نقول لا يجوز، لأن له أخا ينفق عليه. فكذلك المرأة الفقيرة إذا كانت تحت رجل غني ومنفق، أما إذا كان غنيا غير منفق فيجوز أن تأخذ من الزكاة، يجوز أن تأخذ من الزكاة. ما هو الغنى المانع من أخذ الزكاة؟ اختلف العلماء في الغنى المانع من أخذ الزكاة، من هو الذي إذا بلغ ماله حدا معينا حرم عليه أن يأخذ من الزكاة. القول الأول قالوا ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب أو وجود ما تحصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو عقار أو نحو ذلك إذن قيدوه بالكفاية، ما تحصل به الكفاية، وهذا قول الثوري والنخعي وعبد الله مبارك وإسحاق، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني روي عن علي وعبد الله أنهما قال لا تحل الصدقة لمن ملك 50 درهما أو عدلها أو قيمتها من الفضة من الذهب، واستدلوا بما روى عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خموشا أو خدوشا أو كدوحا في وجهه، فقيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. أخرجه أبو داود والترمذي، والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. القول الثالث قالوا الغنى ما تحصل به الكفاية، يعني ليس كالقول الأول، القول الأول حددوا يعني قيمة معينة، أما هؤلاء قالوا ما تحصل به الكفاية، فإذا لم يكن محتاجا حرمت عليه الصدقة، وإن لم يملك شيئا، وإن كان محتاجا حلت له الصدقة، وإن ملك نصابا، وإن ملك نصابا، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في لقبيصة بن مخارق لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، رجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني من ذوي العقل من قومه، قد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب، قال حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، رواه مسلم. فمد إباحة المسألة إلى وجود إصابة القوام أو السداد، ولأن الحاجة هي الفقر والغنى ضد الحاجة، فمن كان محتاجا فهو فقير فيدخل في عموم النص، ومن استغنى دخل في عموم النص المحرمة. والحديث الذي ذكرناه حديث ضعيف. القول الرابع قال الحسن وأبو عبيد الغنى ملك أوقية وهي 40 درهما، واستدلوا بحديث ضعيف من سأل وله أوقية قيمة أوقية فقد ألحف، أخرجه أبو داود، والحديث كما قلنا ضعيف. القول الخامس قال أبو حنيفة الغنى الموجب للزكاة هو المانع من أخذها، وهو ملك نصاب تجب فيه زكاة من الأثمان أو العروض المعدة للتجارة أو السائمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم، فجعل الأغنياء من تجب عليهم الزكاة، فدل على أن من تجب عليه هو غني، ومن لا تجب ليس بغني فيكون فقيرا، فيكون فقيرا فتدفع الزكاة إليه. ولأن الموجب للزكاة غنى، والأصل عدم الاشتراك، لا يصح أن يقولون لا يصح أن يشترك الفقر والغنى، الفقر والغنى. قالوا ولأن من لا نصاب له لا تجب عليه الزكاة فلا يمنع من الزكاة. أهل القول الأول، يعني الآن يحصل بين نقول الخلاف بين أهل العلم في أمور. الأمر الأول، الغنى المانع من الزكاة، الغنى المانع من الزكاة غير الموجب لها، الغنى المانع من الزكاة غير الموجب لها. إذن أحيانا يكون عليه دين ويأخذ من الزكاة وعنده نصاب، وعنده نصاب. والدليل ذلك حديث ابن مسعود الذي ذكرناه، وهو أخص من الحديث الذي ذكروه، ولأن الحديث دل على الغنى الموجب. عندنا غنى موجب وعندنا غنى مانع، غنى مانع، غنى موجب للزكاة وغنى مانع، مانع من أخذ الزكاة، ولا تعارض بينهما، فنجمع بينهما على القول الذي ذكرناه. وقولهم الأصل عدم الاشتراك، قلنا نعم الأصل عدم الاشتراك إلا إذا دل الدليل على ذلك، فأحيانا يكون عليه دين ويأخذ من الزكاة، وأحيانا يكون فقيرا، أحيانا يكون غني والغنى تحرم عليه الزكاة، لكن يأخذ لأنه من المؤلف قلوبهم، أو لأنه من أو لأنه كذلك من العاملين عليها، وهكذا وهكذا. إذن الراجح الله أعلم أنه إذا وجد ما يكفيه، إذا وجد ما يكفيه فتحرم عليه الزكاة، وإذا وجد ما لا يكفيه فإن الزكاة مباحة له، مباحة مباحة له. من له ما يكفيه من مال غير زكاء أو من مكسب أو أجرة عقار ليس له الأخذ من الزكاة. القول الثاني قالوا إن دفع إليه فهو قبيح وأرجو أن يجزئه، وهذا قول أبي يوسف. وأبو حنيفة القول الثالث، قال أبو حنيفة يجوز دفع الزكاة إليه لأنه ليس بغني، والراجح هو القول الأول لحديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه الصدقة، فصعد فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال أحمد ما أجوده من حديث، وقال مرة هو أحسنها إسنادا، حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، قال لغني ولا لقوي، لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. والحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي لا تحل الصدقة لغني مثل الحديث السابق، ولا لذي مرة سوي، ذي مرة يعني قوة، سوي مستوي الخلق، ليس فيه يعني سوي بمعنى مرادف للقوي. هنا هل هذا الحديث عمرو بن شعيب؟ الإمام أحمد يقول لا أعلم فيه شيئا يصح، حديث عمرو بن شعيب. قيل له في حديث سالم، فحديث سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة، قال سالم لم يسمع من أبي هريرة، يقصد حديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، رواه النسائي. هل ثمة فرق بين هذا الحديث والحديث الذي صححه الإمام أحمد قبل قليل وهو حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار؟ نقول نعم، الغني مذكور في الحديث الأول، حديث عدي، حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وحديث عمرو بن شعيب وأبي هريرة، لكن حديث عمرو بن شعيب حديث أبي هريرة ليس فيه قيد المكتسب، فيه قيد القوة وليس فيه قيد الاكتساب، وأحيانا يكون قوي لكنه غير مكتسب، هو فقير وهو قوي. فإذا أخذنا بحديث عمرو بن شعيب لا تحل له الزكاة، أو حديث أبي هريرة، أو حديث أبي هريرة. إذن الراجح والله أعلم هو القول الأول. عن عبد الله بن أبي ليلى قال: سأل رجل أبا ذر فأعطاه شاة، فقالوا إن له كذا وكذا من الغنم، فقال إنه سأل وللسائل حق، ودى يوم القيامة أنها رضيعة في يده. أخرجه ابن أبي شيبة وابن زنجوية بإسناد صحيح. عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا استحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت نعم، جمل من الصدقة. فقال لي عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفعه ثم أعطاكه فشربته؟ قال فغضب وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقات أوساخ الناس يغسلونها عنهم. أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.